القيم هي روح الأمة، هي أساس بناء الإنسان.
إن القيمة الأولى في النجاح أي مشروع هي الإنسان.
القيم هي أصل كل شيء، بها ننهض وفي رحابها نرتقي.
وإعطاء التربية من جيل إلى جيل تربية رصينة جدا لا تتنكر لأصولها.
قيم النهضة، برنامج أسبوعي يهدف إلى التعريف بقيم النهضة وبناء سلم القيم في المجتمع وكيفية المحافظة عليها.
ومادام أنك تمشي على الشارع الغراء غير نفسك فقط.
قيم النهضة رحلات فكرية يرافقكم فيها فضيلة الدكتور العمر عبد الوهاب عبر الثقافية.
إن الذي ينقص المسلم ليس منطق الفكرة ولكن منطق العمل والحركة.
الإذاعة الثقافية، منبر للثقافة، منبر للقيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الوفاء. أحبابنا في الثقافية الجميلة، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. نتناول في هذه الصبيحة موضوعا من الموضوعات، خاصة ونحن في أجواء روحية طيبة. هذه الأجواء الروحية تجعلنا نفكر بهدوء. هناك كوابح للروح تمسك بها حتى لا تحلق، على الإنسان أن يعرفها. عندنا كوابح الروح، ما هي كوابح الروح التي تقيدنا عن الوصول إلى مبتغانا؟ إذا نبدأ بهذه الكوابح. أولها الضجيج الذي لا يتوقف داخل أرواحنا، هكذا يسميه العلماء. هناك ضجيج من داخلنا ولا يكاد يتوقف. إذا من أكثر الأوجاع الخفية التي يعيشها إنسان هذا العصر كما يقول البروفيسور عبد الكريم بكار، ذلك الضجيج الذي لا يتوقف داخل روح هذا الإنسان. ضجيج الأفكار، ضغط المقارنات، الخوف من المستقبل، الركض الطويل خلف الاحتياجات والالتزامات، حتى أصبح كثير من الناس يشعرون أنهم متعبون طوال الوقت دون أن يعرفوا بالضبط مما يتعبون. إذن امتلأت الحياة بالسرعة إلى درجة مخيفة، السرعة القصوى في كل شيء، أخبار لا تنتهي، شاشات لا تصمت، مطالب متراكمة، عقول تعمل بلا توقف حتى في ساعات الليل، حتى صار الهدوء نفسه شيئا نادرا. عزيزتي المستمعة، عزيزي المستمع، أصبح بعض الناس يخافون من لحظات الصمت، لأنها لحظات التي يسمعون فيها أنفسهم أخيرا هي لحظات المصارحات. وهنا تبدأ الأزمة الحقيقية للإنسان، تبدأ أزمتنا الحقيقية. فليس كل تعب سببه كثرة العمل، بل بعض التعب سببه البعد الطويل عن الله تبارك وتعالى. رأينا في أيام فارطة، رأينا مشاهد الاستسلام لله تبارك وتعالى، من يعطي رقبته في سبيل الله، ومن ينوي فعلا ذبح ابنه دون أن يتوقف إرضاء لأمر الله. إذن هذه الدرجات الروحية العالية متى نبلغ معشارها ونحن لم نؤمر بذلك؟ إذن مشكلتنا هي أن أرواحنا تعبت، البعد الطويل عن الله، ضياع المعنى، استهلاك الروح في أشياء لا تمنح القلب طمأنينة حقيقية. هذا هو سبب تعبنا. ولهذا فإن الإنسان قد يملك أشياء كثيرة، تملك من الدنيا ما تملك، لكن داخل هذا الإنسان يبقى إنسانا مضطربا بصورة هو نفسه لا يفهمها. وهذا القلق الذي يكون في داخل الإنسان، اضطراب هو لا يفهم ما السبب، ما الضيق. وهنا نأتي إلى معادلة الأرواح. هناك غذاء الطين، هناك غذاء الروح. إن كانت الروح ظمأة تحتاج لأن تشرب من ذكم الماء المعين وأنت تعطيها ماء آسٍ، تعطيها شيئا آخر، هي تحتاج إلى غذاء الروح وأنت تعطيها غذاء الطين تسممها أكثر. هنا تجد نفسك أنك قلق مضطرب ولا تعرف السبب. قد يضحك أمام الناس، هذا الإنسان يضحك أمام الناس، يتحدث بشكل طبيعي، يمارس حياته اليومية، لكن قلبه من الداخل منهك، منهك كأن روحه تحمل حملا ثقيلا لا يراه أحد. هذا هو، هذا هو الأمر الذي يئن فيه الإنسان بهدوء بصمت، أنين الصمت وصمت الأنين. إذن السبب، كل السبب أن الأرواح لا تعيش بالإنجازات وحدها. هل حينما تنجز تجد نفسك مرتاحة؟ إذن هناك جزء عميق كبير جدا داخل الإنسان لا يهدأ بالمال ولا بالشهرة ولا بالهروب المستمر إلى الترفيه والانشغال. ذلك الجزء لا يطمئن إلا حين يعود إلى الله تبارك وتعالى، إلا حين يصف القدمين في محراب العبودية ويسلم أمره لله. ولهذا الله تبارك وتعالى قال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لم يقل تطمئن العقول أو تستريح الأجساد، بل القلوب. إذن القلب هو أكثر من يتعب في هذا العالم المزدحم، القلب هو من يتعب. إذن بعض الناس يشعرون براحة غريبة بعد سجدة طويلة، لما؟ لأنهم شكوا لمولاهم، لأنهم صفوا الروح وأقدام الروح أمام سيدها ومولاها واغتنموا وأكلوا من غذاء الروح وشربوا من غذاء الروح حتى ارتووا. أو بعد دمعة صادقة في الليل يجدون ذات الراحة، أو بعد لحظة دعاء هادئة بعيدة عن ضجيج الحياة، كأن الروح كانت تبحث عن هذا الملجأ منذ وقت طويل. إذن هو غذاء الروح، نحن به إنسان، دونه إنسان ولكن مضطرب، إنسان ولكن محاصر، إنسان متعب. كيف نتخلص من هذا الإنسان المتعب؟ كيف نعلمه الهروب إلى محراب العبودية كلما ضاقت عليه الدنيا؟ إذن الرجوع إلى الله ليس هروبا من الحياة كما يظن البعض، أبدا ولا لا، بل هو الشيء الذي يجعل الإنسان قادرا على احتمال الحياة أصلا. ما الذي يعيننا على أن نحتمل الحياة لولاه سبحانه وتعالى؟ إذن الشيء الوحيد الذي يجعل الإنسان قادرا على احتمال الحياة أصلا هو الهروب إلى الله تبارك وتعالى. لهذا قال: ففروا إلى الله. كل شيء يخافه الإنسان يهرب منه إلا الله تبارك وتعالى. كلما خفته هربت إليه، كلما أحببته هربت إليه. إذن فالذي يعيش بعيد عن الله تبارك وتعالى قد ينجح ظاهرا، أي نعم، لكن داخله يبقى هشا أمام القلق والخوف والفزع. أما الذي يجد طريقه إلى الله فإنه قد يبقى وسط المشكلات نفسها داخل الإعصار، لكن قلبه يصبح أكثر سكينة واتزانا وقدرة على الصبر. لهذا من أعظم ما يحتاج، ما يحتاجه الناس اليوم ليس مزيدا من الضوضاء، ليس مزيدا من الهروب ولا المزيد من الانشغال المؤقت، بل لحظة صدق هادئة مع الله، لحظة يتوقف فيها الإنسان عن الركض قليلا ويجلس مع قلبه ويعترف بتعبه. أنا متعب، أنا متعب يا رب، وصرت متعبا للآخرين، أنا متعب، اعترف بتعبك واسأله أن ينزع عنك هذا التعب، يعود إلى ربه دون تكلف. فبعض الأرواح لا ينقصها شيء من الدنيا بقدر ما ينقصها القرب من الله. إذن كم هي المسافة بينك وبينه؟ لما تزيد من هذه المسافة؟ هذه هي مكابح الروح. إذن عندما تفتقد البيوت إلى السكينة والهدوء المقصود، يتحول أفرادها إلى ضحايا، ضحايا القلق، ضحايا الاضطراب، ضحايا المقارنات البصرية الجافة في الخارج. غلقنا كل الشاشات وصرنا نرى إلا الشاشات المظلمة، دائما نحن ننظر من شاشة إلى شاشة، من شاشة التلفاز إلى شاشات الهواتف إلى شاشة الواقع، المقارنات البصرية، كل شيء جاف، المقارنات فقط. سكن فلان، سيارة فلان، شكل فلان، أموال فلان، وصائر اليوم ونحن مع هذه المقارنات القاتلة. إذن حماية عقولنا وعقول أبنائنا تبدأ من صناعة فضاءات آمنة داخل المنازل، تغلق فيها الشاشات الرقمية لساعات، ويفسح فيها المجال للحوار الهادئ والذكر. فالتوازن النفسي والصلابة ينبعان من القرب والاتصال بالركن الشديد، أو آوي إلى ركن شديد. الركن الشديد هو الهروب إليه سبحانه وتعالى. متى نتعلم؟ بل متى نبدأ؟ عزيزتي المستمعة، عزيزي المستمع، كان هذا المكبح الأول، الضجيج الذي لا يتوقف داخل أرواحنا. النقطة الثانية والمكبح الثاني والقلق الثاني، كوابح الروح، ضغط المقارنات، ضغط المقارنات المستمرة والتوقعات المرتفعة والصور المثالية. تعالوا ننظر إلى هذه المكابح، مشاكل كوابح الروح. يعيش كثير من الشباب اليوم تحت ضغط لا يراه أحد، ضغط رهيب جدا، ضغط المقارنات المستمرة سائر اليوم وهو في المقارنات، التوقعات المرتفعة، يرفع سقف التوقعات ودائما ينظر إلى الأعلى، ووسائله أقل وواقعه شيء آخر، والصور المثالية التي تعرض كل يوم وكأنها الواقع الطبيعي للحياة. مشكلة كبيرة جدا أن تتحول الصور المثالية هي الواقع. سائر اليوم ونحن ننظر إلى الصور المثالية تعرض في حياتنا ونحن نعتبرها أنها هي الحياة. بعض الناس هي هذه حياتهم، فيجد الشاب نفسه مطالبا بأن ينجح بسرعة، وهذا ما يعطيه التسرع. لماذا يتسرع الشاب؟ يريد أن يصل بأقل مدة ممكنة إلى تحقيق أشياء كثيرة جدا. إنه هذا الضغط هو الذي يسبب له هذا الأمر، يجد نفسه مطالبا بأن ينجح وبسرعة ويحقق إنجازات كثيرة وكبيرة ويكون مصدر دخل مرتفع ويستقر في حياته ويواكب الجميع في الوقت نفسه، وكأن الحياة سباق له، هو يتسابق، خط نهاية واحد للجميع، من يتأخر عن هذا الخط يكون قد خسر وهو يخشى الخسرة. ولهذا فهو يجد نفسه مطالب بأن ينجح بسرعة وبأي ثمن وبأي شكل، وتمتد يده إلى الحرام، تمتد يده وروحه إلى أشياء كثيرة جدا صار لا يأبه بها. صار عنده مبدأ الميكيافيلي، الغاية تبرر الوسيلة، لابد أن أصل وبسرعة. ولكن الحقيقة أن جزءا كبيرا من هذا الضغط ليس نابعا من الواقع. هنا الطعم، وهنا المشكلة، وهنا الفخ الذي يقع فيه الإنسان، وخاصة شبابنا اليوم. الحقيقة أن جزءا كبيرا من هذا الضغط ليس نابعا من الواقع السبب، بل هو نابع من تصورات صنعها المجتمع، أو بالغت أنت أيها الإنسان في تضخيمها، وبالغت في تضخيمها أيضا وسائل التواصل الاجتماعي، هذه الحقيقة، حينما تضخم لك الأشياء وتبتلعك، تصبح هذه الأشياء هي الهدف. والحقيقة أن الحياة شيء آخر خلاف هذا الأمر. إذن الحقيقة أن جزء كبير من هذا الضغط ليس نابعا من الواقع، بل من تصورات صنعها المجتمع وبالغت في تضخيمها وسائل التواصل الاجتماعي. فالناس يرون النتائج ولا يرون الرحلة، يرى النهاية. الناس يرون النتائج ولا يرون الرحلة، يرون النجاح ولا يرون سنوات التعب، يرون ما وصل إليه الآخرون ولا يرون الظروف المختلفة التي مروا بها، إنهم يرون اللقطة الأخيرة. هذا هو فخ اللقطة الأخيرة. ترى جارك، ترى فلان علان، ترى اللقطة الأخيرة، ترى سكنه الكبير، ترى سيارته الفارهة، ترى هذا السمت الذي عليه وهذا الأبهة، أنت ترى هذه اللقطة، ولكن ما كان ثمنها؟ سنوات التعب لم ترها أنت، رأيت إلا اللقطة الأخيرة، أبناؤنا واللقطة الأخيرة. هذا يصلح أن يكون عنوان لمسلسل، أبناؤنا واللقطة الأخيرة. يرى إلا اللقطة الأخيرة، ما رأى معاناة الناس، ما رأى كيف بنى الناس أنفسهم، ما رأى المنجزات كيف بذل وراءها مجهود وجهد ومال وتعب وسهر، ما رأى كل ذلك، رأى إلا اللقطة الأخيرة. لهذا يظلم كثير من الشباب أنفسهم حين يقيسون حياتهم بمعايير لا تتناسب وظروفهم. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، ظروفك ليست هي ظروف جارك، ظروفك، صروف الحياة من حولك ليست هي ما يحيط بالآخرين. لما تقارن؟ لما تقارن؟ إذن المشكلة في هذه الزاوية، في هذه النظرة. إذن كثير ما يظلم شبابنا أنفسهم حينما يقيسون حياتهم بمعايير لا تتناسب وظروفهم، أو يقارنون بداياتهم بمراحل متقدمة من حياة الآخرين. الآخر في مرحلة متقدمة في الأخير، فالسيارة التي اشتريتها كان عمري 40 أو 50 سنة، تريد أن تشتريها أنت وعمرك لا يتجاوز ولا يصل 20 سنة. مشكلة كبيرة جدا. أنا في النهايات وأنت في البدايات، ثم تأخذ نهاياتي تجعلها بداياتك، وتريد أن تحقق ما حققته وأنا في 60 سنة. مستحيل، مستحيل هذا الوهم وهذا الكذب. ولهذا تجد الشباب يقفزون على الواقع، يقفزون على القيم، يقفزون على كل شيء، يريد أن يصل إلى هذه المرحلة الأخيرة. إذن لا تقارن حياتك بحياتي، لا تقارن بداياتك أنت بنهاياتي أنا. أنا في النهاية وأنت في البداية، مستحيل أن يكون نفس الأمر. هذه السيارة لا تستطيع أن تركبها وعمرك 20 سنة، ركبها بعد أن تحقق أصوات كبيرة من التعب حتى تصل سن معين وتركبها وتموت، تموت في نفس صاحبها، تموت معاني أن ينال هذه السيارة، والآخر يتمنى أن يموت تحت عجلاتها. إذن النضج الحقيقي يبدأ عندما يدرك الإنسان أن له مساره الخاص. مسارك ليس مساري، حياتك ليست حياتي، حياتك ليست حياة جارك ولا صديقك الذي درس معك من قبل. أبدا. النضج الحقيقي يبدأ عندما يدرك الإنسان أن له مساره الخاص، وأن قيمته لا تقاس بسرعة الإنجاز. مشكلة في شباب اليوم، يريد كل شيء بسرعة، الأكل بسرعة، الدراسة بسرعة، كل شيء بسرعة. قيمتك لا تقاس بسرعة الإنجاز، بل بجودة السعي واستمرار النمو. هذا هو السر، هذا هو السر. إذن لا تنظر إلى هذا الأمر بعين السرعة، تريد أن تسرع في الإنجاز، وكثير ما تخطئ حينما تبدأ في الرحلة التي يجب أن تقضيها في يوم، تريد أن تقضيها أنت في نصف يوم. كل منجز يحتاج إلى زمن، وزمن معين، زمن معين حتى يتشرب المعاني، يتشرب الأشياء. لا يمكن أن نخرج خبزا دون أن يمر بمرحلة التخمر التي يجب أن تأخذ وقتا. لا يمكن أن تزيل ذلك الوقت، وإلا ما تخمر هذا الخبز وستأكل خبزا آسيا في النهاية. إذن لابد أن تنظر إلى هذا الزمن، مهم جدا أن ننظر إلى الأشياء بهذا المنظار. إذن النضج الحقيقي يبدأ عندما يدرك الإنسان أن له مساره الخاص يختلف عن مسار الآخرين، وأن قيمته لا تقاس بسرعة الإنجاز بل بجودة السعي واستمرار النمو. أعد هذه الفكرة كثيرا على نفسك، جودة السعي واستمرار النمو. إذن السعي هو الذي يعطيك مفتاح النجاح، يعطيك الوقت الكافي لأن تنجح في المرحلة الأولى حتى تنتقل إلى المرحلة الثانية والثالثة والرابعة. لا يمكن القفز، لا يمكنك القفز، لن تحقق شيئا بالقفز، وإنما بالسعي واستمرار النمو الطبيعي. النمو الطبيعي، هذه هي القضية، النمو الطبيعي. هل أبناؤنا ينمون الآن نموا طبيعيا؟ هذا السؤال يجب أن نطرحه على أنفسنا. إذن عزيزتي المستمع، عزيزي المستمع، القانون الذي يجب أن أعرفه وتعرفه ويعرف أبناءنا جميعا أنه ليس مطلوبا أن يكون الجميع نسخة واحدة. لم نتخرج من مصنع واحد، مصنع المعلبات، كل المعلبات، فكر معلبات، كل شيء يشبه بعضه بعضا أبدا. إذن ليس مطلوبا أن يكون الجميع نسخة واحدة، ولا أن يحقق الأشياء نفسها في العمر نفسه. أنا حققت هذا الأمر عمري 50 سنة، الآخر 70 سنة. إذن لا يوجد سن لا بد أن تحقق فيه أمر معين. إذن لا يحقق الناس الأشياء نفسها في العمر نفسه، هذه القاعدة الثانية. القاعدة الثالثة، كل إنسان له ظروف وتحديات وفرص، وتوقيته الخاص يختلف عن ظروف الآخرين وتحديات الآخرين وفرص الآخرين وتوقيتهم الخاص. أنت صنيع فكرك، وفكرك ليس معلبا مقرونا بفكر الآخر أبدا. صروفك، حياتك، ما يحاط بك، حتى لا تكثر من المقارنات. المقارنات قاتلة، علينا أن نعلم أبناءنا أن المقارنات قاتلة، وإذا قارنا علينا أن تكون المقارنات علمية دقيقة. ما معنى علمية دقيقة؟ هل مررت أنت بنفس الصروف التي مر بها الآخر؟ هل أتيحت لك فرص مثل الآخر؟ لأنه في بعض الأحيان بعض الناس يمرون بمحن صارت التحديات، تلك المحن هي الفرصة التي استخرجت من الإنسان هذا الإمكان. يعني لو بقي ابن الغني وابن الفقير مثلا، ابن الغني وابن الفقير، وبدأ ابن الفقير دائما يقارن نفسه بابن الغني، سيصبح نسخة دونه. ولكن قد يكون هذا الإحساس، إحساس الفقر والعوز والاحتياج، يجعل من الإنسان رجلا سويا، لأنه سيمضي إلى تحمل المسؤوليات، تحمل الأعباء، سيشتغل أكثر، سيعطي لنفسه التحديات أكبر، وهكذا وهكذا. قد تجد إنسان يملك من عالم الأشياء ما يملك، لكنه فقير في عالم الأفكار، فقير في عالم المنجزات، لأنه ما مر بتلك المحن. إذن المسألة، التجارب التي يمر بها الإنسان، التحديات، الابتلاءات، كلها لتقدمه. وناظر إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف صنع حضارة كان كل شيء ضده. يعني لو أراد الله تبارك وتعالى أن لا يتعب الأنبياء ما تعبوا، وهم خيرة خلق الله سبحانه وتعالى، خيرة خلق الله هم الأنبياء، وإلا لتركهم هكذا كن فيكون وتنجز كل الأشياء. أبدا، إنما تأخذ الدنيا غلابة هكذا. إذن ما يحتاجه شبابنا اليوم ليس مزيدا من الضغط، لا نريد لهم مزيدا من الضغط، بل مزيدا من الثقة بأن البناء الحقيقي يحتاج إلى زمن، إلى وقت. كل شيء يحتاج إلى وقته، إلى زمنه، لا يمكن أن تنجز بسرعة دون الوقت أبدا، مستحيل. لا يمكن أن تكون طبيبا عمرك 20 سنة، مستحيل. لا بد أن تمر بتلك المراحل العلمية التي يمر بها الأطباء، قد تكون متسارعة قليلا اختلاف بعض الدول، ولكن لا يمكن أن يكون هذا المسافة الكبيرة جدا أبدا ولا لا. إذن لابد من احترام هذه السنن، السنن الكونية، وهي لا تحابي أحد. إذن البناء الحقيقي يحتاج إلى وقت، والتقدم الهادئ خير من الركض المرهق خلف توقعات الآخرين. هذا قاتل. أنت الآن عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، نعيش هذه الحالة من حالات القلق، أن نحتاج هذا التقدم الهادئ خير من أن نركض ركض المستنزف للطاقات المرهق خلف توقعات الآخرين. الآخر عنده توقعات خلاف توقعاتك، خلاف قدراتك، فبالتالي أنت لست هو، فكيف تريد أن تعيش المعادلة؟ إذن الحياة ليست منافسة مع أحد. الحياة هذه قاعدة نتعلمها جميعا هذه الصبيحة، الحياة ليست منافسة مع أحد، إنها رحلة لاكتشاف الإمكانات التي أودعها الله في الإنسان، والعمل على تنميتها خطوة بعد خطوة. إذن رحلة الاكتشاف، اكتشاف إمكاناتك. لو أطرح عليك السؤال الآن عزيزتي المستمع، عزيزي المستمع، وأقول لك ما هي إمكاناتك؟ ما هي قدراتك؟ هل يمكن أن تجيب؟ قدراتك الآن توصلك إلى كذا، الأهداف التي رسمتها الآن، أم أن قدراتك أقل، أم هي أكبر؟ إذن هذه تحتاج منك إجابة صريحة. لا تكذب على ذاتك، لا تكذب على نفسك. كثرة الكذب هي التي أورثتنا هذا النوع من التخلف، نظن أنفسنا أننا كل شيء أمامنا، كل شيء. أبدا، أزمة بسيطة سترى الأشياء، انعدام لشيء معين سوف ترى ما الذي يحدث. إذن المسألة تحتاج منا إلى روية، وأن نفهم هذه الأشياء فهما دقيقا، ومن يفهم ذلك يتحرر من كثير من الضغوط كما يقول العلماء. أن تفهم معناه أنك تتحرر من كثير من الضغوط التي لا داعي لها، تبدأ في توجيه طاقاتك نحو ما تستطيع أنت كإنسان تغييره فعلا. ما الذي تستطيع تغييره فعلا في نفسك؟ السؤال مطروح للجميع، ما الذي تستطيع تغييره فعلا؟ الجواب ببساطة، أنا أستطيع أن أغير نفسي، وأن أغير درجة علمي ومهارة عملي، أستطيع أن أغير المستقبل. إذن متى يتغير هذا؟ يتغير حينما تبدأ بنفسك، وتبدأ بعملك، وتبدأ بعلمك، وتبدأ برسم معالم مستقبلك. هنا نبدأ، هنا نتغير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن الحياة ليست سباق، ماراثون موحد، الجميع يسعى، الجميع يركض، بل لكل إنسان توقيته الخاص. احفظ وحفظ ولدك هذه المعادلة، كل إنسان له توقيته الخاص الذي يناسب طبيعة رسالته، يعني يناسب طبيعته ورسالته في الحياة. يخرج شخص في سن 24 ولم يجد وظيفة إلا في سن 27، ويتخرج آخر من الجامعة في 25 ويتوظف فورا. إذن له صروف، عندي صروف. تزوج شخص، يتزوج في سن 30 وأسس شركته في 40، لا أحد متأخر، لا أحد متقدم، كل يسير في فلك التوقيت الذي قدره الله له بناء على ظروفه واستعداداته. إذن أنا لست أنت، وأنت لست أنا، وأنا وأنت لسنا الآخر. كل واستعداداته، كل وظروفه المحيطة به، كل وقدره. بالتالي لا تسابق أحدا، سابق نفسك حتى تصل وحتى تنجح.
القيم هي أصل كل شيء، بها ننهض وفي رحابها نرتقي.
للاستماع للإذاعة الثقافية الجزائرية في سياراتكم وهواتفكم وأينما كنتم عبر العالم، يمكنكم تحميل تطبيق My Algerian Radio، الإذاعة الثقافية، نحن للثقافة عنوان.
قيم النهضة.
عزيزتي المستمعة، عزيزي المستمع، المكبح الثالث من كوابح الروح هو العيش في حالة استنزاف ذهني مستمر. هذه مشكلة كبيرة جدا، حالة استنزاف ذهني مستمر. من الظواهر الجديرة بالتأمل كما يقول العلماء في هذا العصر أن كثيرا من الشباب يعيشون حالة استنزاف ذهني مستمر، رغم أن أسباب الراحة والرفاهية أصبحت أكبر من أي وقت مضى، ولكن أبنائنا يعيشون استنزاف ذهني مستمر سائر اليوم، في الضغط، في القلق، في الاضطراب. لم تعد الأزمة الحقيقية متعلقة بندرة الفرص أو صعوبة الوصول إلى المعرفة، بل تحولت إلى أزمة انتباه وتركيز، لأن الفرص صارت كثيرة. هناك من وجد فرص للعمل وهو في بيته، لا ينتقل من بيته. اعرف كثير من الشباب، خاصة ممن يتقنون الإعلام الآلي والفنون هذه الإعلامية، يشتغلون في بيوتاتهم، لا يتحرك، لا يكاد يتحرك، والحمد لله ظروف المادية رائعة جدا. المرأة تشتغل في بيتها، وفي آن واحد لها مطبخها من جهة ولها كمبيوتر من جهة، وكثير من الناس والشباب نجحوا في هذا. السبب أنهم كانوا يغتنمون الفرص، قناصي فرص. إذن الصعوبة للوصول إلى المعرفة، كيف تعرف، كيف تتعلم، ما عاد نفس الصعوبة، ما عاد تنتقل من مكان لمكان حتى تحقق أشياء كثيرة جدا، أبدا، صار سهلا، صار سهلا. وقد رأيت كثير من البرامج الموجودة في هذه الأجهزة الإلكترونية تعلمك اللغات، تعلمك الحضارات، تعلمك الثقافات، يعني كما تشاء. المسألة فيك أنت، أنت. إذن الأزمة تحولت من هذه الأشياء المحيطة بنا والأشياء المادية إلى أشياء أخرى، تحولت إلى أزمة انتباه وتركيز. أنا الذي لم أنتبه، أنا الذي لم أركز، ابني هو الذي لا ينتبه، ابني هو الذي لا يركز. إذن صارت الأزمة داخلية، فكرية، نفسية. إذن التدفق الهائل للمحتوى الموجود الآن، سرعة الإيقاع اليوم الذي نعيشه، كثرة المثيرات حولنا، صنعت عقلا سريع التشتت. سريع التشتت، هذه مشكلة وطامة كبيرة جدا. لا يستطيع أن يصبر مع كتاب، لا يستطيع أن يصبر مع حل تمرين، لا يستطيع أن يصبر على حل مشكلة، أن يحفظ القرآن، أن يحل تمرينه، أن صار كل شيء يريد على السريع. صنعت عقلا سريع التشتت، معتادا على الاستهلاك أكثر من البناء. يريد أن يستهلك، تسأله عن البناء وهو يسألك عن الاستهلاك، مثل فقمة السيرك. يريد أن تعطيه فقط، تعطيه المغذيات، تعطيه الحلوى، تعطيه الأشياء الأخرى، فصار كما قال مالك بن نبي رحمة الله عليه، قال إنسان النصف، يبحث عن الحقوق فقط، لا يسأل عن الواجبات. إنسان النصف، لأنه العمل والنجاح هو حق وواجب، النصف إما حق وإما واجب، فهذا دائما إنسان النصف، يريد الحقوق فقط، الواجبات لا يريدها. هذا التشتت الذهني، هذا العقل الذي صار على هذا التكوين، صار مريض بأشياء كثيرة جدا. أصبح من السهل قضاء ساعات طويلة في متابعة الأخبار والمقاطع والحوارات العابرة دون أن يخرج الإنسان بفكرة عميقة واحدة أو مهارة حقيقية أو تقدم ملموس في حياته. ومع الوقت تتكون حالة خفية من التبعثر، انشغال دائم يقابله فراغ داخلي. هذه المشكلة، حركة مستمرة بلا اتجاه واضح، لهذا اسميناه بحالة الاستنزاف الذهني المستمر. ماذا يفعل؟ أعمال كثيرة. ما هي الأعمال؟ ليس لي وقت، أنا مشغول. بما أنت مشغول؟ لا شيء. منجزاتك اليومية؟ لا شيء. المشكلة أين ضاع وقتك؟ إذن المشكلة أن هذا الاستنزاف لا يحدث بصورة صاخبة حيث تسمع لها ضجيج، أبدا، بل بطريقة ناعمة ومتدرجة حتى يعتاد العقل على الانتقال السريع، وهذا هو الخطر وهذا هو المرض. يعتاد العقل على الانتقال السريع، يصبح التركيز الطويل أمرا مرهقا، التأمل العميق شيئا نادرا، بل يكاد أن يكون مستحيلا. ولهذا كثير من المسائل هجر أبناؤنا كثير من العلوم بسبب هذا التركيز القوي، يحتاج منه تركيز قوي. لهذا يكرهون الرياضيات، يكره أبناءنا الرياضيات. لما؟ لأنهم لابد أن يحركوا هذه العقول، لا يستطيع أن يقلب الصفحة حتى يفهم التمرين وكيف يحل هذا التمرين، كيف يحل هذه المشكلة. صاروا يهربون من كل ما فيه حساب، فيه مشقة، فيه تعب، يريدون كل ما هو سهل. هنا 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 قضينا على كثير من العقول، من الإمكانات، كل شيء على السريع، كل شيء ساندويتش، سواء كان أكلا، سواء كتاب، سواء أي شيء يمر على الإعلان لا يكاد يقرأه، بل يسألك ماذا يوجد باختصار في الإعلان، ماذا يوجد. أنت تقرأ في الإعلان وهو يمر، ما هذا الإعلان؟ اقرأ. والله ما عندي وقت، يعني أنا مشغول. قل لي باختصار ماذا يوجد، ماذا في هذا الإعلان. لا يستطيع أن يجلس دقيقة ويقرأ. هذا صار صعب على كثير أن يمسك المصحف ويقرأ ورده، ما عاد عنده ورد، ليس له وقت. أين هو الوقت؟ الوقت مضى في أشياء أخرى، الوقت صار يقلب الصفحات، عدد الصفحات الكثيرة، ينظر إلى شاشات كثيرة، صور كثيرة، هذا الذي يجب أن يمر، وليس التركيز، أن يتوقف. توقف. أحد العلماء مرة يناديني وأنا شاب، كنا في مرحلة التحصيل، قال لي تعال خذها بلا شيء. قلت ما ذاك؟ قال يقول الفيلسوف والفقيه المالكي ابن العربي، يقول إن الشيطان لا يرضى من بني آدم وخاصة من علمائهم أن ينقل الواحد منهم من عمل حسن إلى عمل حسن ويشغلهم بالبدايات. هذا الذي يحدث مع أبنائنا. ما أكمل كتابا، ما أكمل مقررا، ما أكمل حفظا، ما أكمل صورة، ما أكمل قصيدة، ما أكمل أي شيء. سريع سريع، أريد هذا باختصار، أعطيني باختصار، أعطيني بسرعة، أعطيني، يعني ما أخذ وقته في أي شيء. فتكاثرت عنده الأعمال والأشغال، وفي آن واحد صارت عبارة عن عناوين فقط، عناوين لا يوجد فيها محتوى عميق، لا يوجد فيها شيء يتعب عليه. وصرنا نلاحظ هذا، ما كان الأولون ينجزونه في 5 سنوات في شهادة دكتوراه و6 سنوات صار الآن على السريع، على السريع جدا، خلاص نهيت البحث، وصار نسخ لصق، حتى لا أقول السرقات العلمية، نسخ لصق. وصار هذا الذكاء الاصطناعي الآن دخل المعمعة معنا، صار هو الذي يقوم بأي شيء، صار يعطي له التمرين ويعطي له الحل وخلاص، وهو ينظر إلى الحل وكفى. يعني ما رأيكم في مناقشة للدكتوراه؟ الأساتذة يسألون الطالب، والطالب يسأل، فتح الميكروفون على الذكاء الاصطناعي وهو يجيب، وصار الطالب يقرأ المكتوب عن الذكاء الاصطناعي، يعني يعرف السؤال الذي طرحه الأستاذ، والآخر يقرأ الإجابة يجيب. إذن ماذا تسمي هذا الطالب الذي يجيب على سؤال الأستاذ ينقل له جواب الذكاء الاصطناعي؟ مشكلة والله طامة. ولهذا كان القدماء كان يعرضون عالما على الأمة. هنا الفرق بين الورقات التي نقدمها، نناقش مجموعة أوراق أو نناقش شخصا. لهذا مرحلة البناء التي كانت قديما في إعداد العلماء، يأخذ علم كذا وعلم كذا وعلم كذا ويجيزه العلماء، الآن الغرب صار يعيش بهذه المعادلة، معادلة الإجازات، يجيزه أستاذه في الطب الفلاني يجيزه، وحتى يجيزه لابد أن يمر بمراحل، ويرى بأم عينه أن هذا الشخص مستواه راقي ورائع. بعد مدة تجده مع أستاذه داخل غرفة العمليات، بعد مدة تجده بجانب أستاذه في غرفة عمليات أخرى، هذا يقوم بعملية جراحية والآخر بعملية جراحية. السبب هو هذه العملية، أنه لا يعطي معلومات فحسب، ليست المسألة في المعلومات، وإنما يعطينا مهارة كبيرة جدا انتقلت من إلى. إذن الآن صار أبنائنا لا يستطيعون الصبر، لا يستطيع أن يصبر، لا يستطيع أن يكون له هذا النفس الطويل. إذن مشكلة كبيرة جدا أن يصبح الإنسان على هذه الهشاشة. ففرق بين 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 البناء العميق، البناء الذي يكون في زمن، والأمر الذي يكون بالسرقات ويكون بكل الأمور التي يعرفها الكثير. يعني تحصل على شهادة وهو ليس في مستوى شهادته، المهم تحصل على شهادة وخلاص. إذن هذا الاستنزاف، استنزفت ابني وابنك، استنزفتني أنا وأنت، استنزفتنا قوتنا كلها خائرة وسط صفحات. نحن نريد كم معرفي، نريد أشياء كثيرة جدا تمر علينا. خذ الأمر بالهوينة، اصبر قليلا مرحلة بعد مرحلة حتى تصل. عزيزتي المستمع، عزيزي المستمع، في ظل هذا الواقع لم تعد قيمة الإنسان تقاس فقط بما يعرفه، بل بقدرته على حماية وعيه من التشتت. هذه القاعدة، حماية وعيك من التشتت. في العقل الذي يتعرض يوميا لكم هائل من المعلومات السطحية، كم هائل، عقولنا اليوم تتعرض إلى كم هائل من المعلومات السطحية، يفقد شيئا فشيئا قدرته على التحليل والتأمل والصبر المعرفي. تصبح عقول الأكل السريع، كل شيء على السريع. من هنا يمكن فهم سبب انتشار السطحية، سبب انتشار السطحية رغم وفرة المعرفة. السبب هو كثرة الآراء رغم قلة التفكير الحقيقي. تكثر الآراء وأنت تتشتت في التفاصيل، وبالتالي صرت تأخذ إلا الأمر النادر السطحي فقط. إذن بناء الإنسان لا يتحقق عبر دفعات الحماس المؤقتة، وإنما من خلال التراكم الهادي. هل نعطي فرصة لأنفسنا من هذا التراكم الهادي؟ هذا الذي نريد أن نفهمه، هذا الذي نريد أن نصنعه حتى نصنع إنسان الحضارة. أنا لا يهمني الورقة التي تحملها كشهادة أكثر مما يهمني المهارة التي تحملها. حلك للمشكلة، حينما تقع المشكلة بين يديك أجد عندك مهارة كبيرة جدا. هذه هي القوة. يعني لما تعطيني شهادات كثيرة جدا ولا تستطيع أن تحل مشكلة، ماذا أفعل أنا بشهاداتك؟ أنا أريد مهاراتك، أريد مهارات هذا الإنسان الذي يستطيع أن يحل مشكلة، أن يرتب أمرا، أن ينجح نجاحا، أن يبني بناء. إذن ليست المسألة مسألة استعراض ولا استظهار ولا حرب شكلية، من يكون شكله أفضل، من يكون حجم ما عنده أكبر، أبدا. إذن السطحية سببها هذه المشكلة. رغم وفرة المعرفة لكن أراء كثيرة موجودة، قلة التفكير الحقيقي. إذن بناء الإنسان لا يتحقق كما قلنا عبر دفعات الحماس المؤقتة، وإنما من خلال التراكم الهادئ. إذن لابد أن نعود إلى هذه العملية التراكمية، هذه قراءة جادة، تفكير متأني، عادات مستقرة، وتقليل مستمر للفوضى الذهنية. انظروا إلى هذه الأدوية لهذه الأمراض المزمنة، قراءة جادة. إذن إذا أمسكت كتابا من أول صفحة إلى آخرها أكمل الكتاب، قراءة جادة. مرة وجدنا أحد الأساتذة أمسك بكتاب أقرأه، وكان جلستي ليست جلسة محترمة مع الكتاب، يعني أنا جالس باسترخاء كبير جدا وأقرأ. قال لي اقرأ الكتاب بنفسية كاتبه. كان يكتب كما تجلس أنت الآن. فاعتدلت في جلستي، قلت والله هذا الذي كان يكتب، كان يكتب كما أقرأ أنا الآن. وفعلا قال اقرأ بنفسية كاتبه. كيف كان يكتبه؟ كان يتعصر ذهنه وبجهد كبير جدا، وجالس ربما في طاولة وظهره مقوس حتى يكتب لك، وأنت مستلقي مسترخي تقرأ المسألة وكأنها على بساطة، يعني ببساطة جدا. ذا المسألة تحتاج منا إلى هذه القراءة المتأنية. إذن قراءة جادة، تفكير متأني، لا تسرع. فكر فيما تقرأ، فكر فيما تسمع، فكر فيما ترى، كل شيء يمر على التفكير. ما حص عادات مستقرة، عليك أن تكون لك عادات مستقرة. الناس ليس لهم عادات مستقرة لا في أكلهم ولا شربهم ولا قراءتهم ولا في أي شيء، فوضى كبيرة جدا. يريد أن يقوم بأعمال كثيرة جدا وهو يتسارع ويتسابق مع الزمن حتى يصل إلى هذا إلى تحقيق شيء في ذهنه. وقلنا هذا استنزاف كبير جدا للإنسان. إذن العادات لابد أن تكون مستقرة، أن تقلل تقليل مستمر للفوضى الذهنية. قلل من هذه الفوضى في ذهنك، أن يصبح عندك هذا 1 2 3 4، أفعل كذا ثم كذا ثم كذا ثم كذا. يعني ليست المسألة مسألة فوضى، يعني لا تقرأ إلا ما هو موجود بين يديك، فإذا قرأته خلاص أنت لا تبحث عن غيره، أو تقرأ غيره الموجود بجوار الذي بين يديك. السبب ما عندك فكرة تريد أن تنميها، ما عندك شيء تريد أن تصل إليه، فوضى، فوضى ذهنية عارمة. إذن هنا يكمن الفرق بين الإجازة والشهادة، هنا يكمن هذا الفرق. علماء قديما يقدمون العلماء للأمة، يجيزونه في القراءات فلان وفي كذا وفي التفسير كذا وفي الأدب كذا وقرأ كتاب كذا، لما يخرج إلى المجتمع يخرج عالم، خلاص هذه الإجازة. الآخر يخرج متلعثم عنده شهادة ولكن لا يحل مشكلة، ليس بعالم. حينما تراه لا ترى العالم، وقس على ذلك في كل التخصصات، كل التخصصات. إذن الانشغال بكل شيء يؤدي غالبا إلى عدم الإنجاز في أي شيء، هذه هي القاعدة. العقل يحتاج إلى قدر من السكون حتى ينتج، وإلى مساحة من العزلة الفكرية حتى يعيد ترتيب نفسه بعيدا عن الضجيج المتواصل، وإلا استنزف، وإلا استنزف. لهذا فإن من أهم معارك العصر ليست معركة الوقت فحسب، بل معركة الانتباه، لأن ما يسيطر على الانتباه الإنسان يشارك في تشكيل شخصيته وطريقة تفكيره ونظرته للحياة. إذن نحن نحتاج إلى هذه الروية. إذن أخطر ما يمكن أن يحدث لجيل كامل ليس الفقر المادي، بل الاعتياد على التشتت، فقدان القدرة على التركيز العميق، والانشغال الدائم بما هو عاجل على حساب ما هو مهم. وأخذتنا الحياة بعجلتها، بسرعة بسرعة بسرعة. في المقابل فإن استعادة الوعي كما يقول العلماء تبدأ غالبا من أمور بسيطة ندرب أنفسنا وأولادنا عليها، تقليل المشتتات، هذه واحدة، قلل من المشتتات، إبطاء الإيقاع قليلا، الإيقاع الذي نسير به الآن سريع جدا، إبطاء هذا الإيقاع حتى يكون التشرب تشرب عميق، العودة إلى القراءة ومنح العقل فرصة للتفكير بدل الاستهلاك المستمر. إذن العقول لا تنضج وسط الضجيج الدائم، وإنما في المساحات التي تسمح بالتأمل والتركيز وإعادة النظر في الأشياء بعمق أكبر. إذن النتيجة والخلاصة النهائية، كثير من الشباب يعتقد أنه يزداد ثقافة لأنه يقرأ 50 تغريدة ويشاهد 10 مقاطع قصيرة يوميا في مجالات مختلفة، بينما الحقيقة السيكولوجية تقول إن العقل يفرز الدوبامين كأنه أنجز شيئا، لكنه في الواقع يمر بحالة تخمة معلوماتية بلا هضم، مما ينتج وعيا مشوها وسطحيا لا يصمد أمام أول نقاش حقيقي. هذه هي الحقيقة، لا يصمد أمام أول نقاش حقيقي أو مشكلة حقيقية، فتجد كل المعلومات وكل الوقت الذي ذهب سدى. إذن هذا ما لدينا بيانه في هذه المكابح، مكابح الروح، لنمر مع شبابنا إلى حال بناء الذات، لنصنع إنسانا سويا متوازنا يستطيع أن يصنع حضارة ويدافع عن حضارة. هذا ما لدي بيانه في هذه العجالة. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر، وظننت أنا أني بذلك حست غنى، فوجدت أني خاسر، فتلك مظاهر
قيم النهضة.
للاستماع للإذاعة الثقافية الجزائرية في سياراتكم وهواتفكم وأينما كنتم عبر العالم. يمكنكم تحميل تطبيق My Algerian Radio، الإذاعة الثقافية، نحن للثقافة عنوان.
أتقبلهم الناس لست أقلدهم إلا بما يرضيني كي أرضيني، سأكون أنا مثلي تماما هذا أنا، فقناعتي تكفيني ذاك يقيني. من أرضى أنا لن أسعى